أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الشارح: وقيل بنيت المضمرات استغناء عن إعرابها باختلاف صياغها لاختلاف المعاني، ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، أي عند والده في شرح التسهيل، ولذلك عقبه طبعا وفي هذا الكتاب، وقد استشعر ذلك من هذا التقسيم. قال: ولذلك عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء، فقال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، إلى آخر التقسيم. أي الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب لا غير، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. جيد. والمتصل الصالح للنصب ضربان، يعني ما يكون مجرورا دائما يكون منصوبا، يعني يصح أن يكون منصوبا، وأما ما يكون منصوبا قال فهو ضربان، صالح للرافع وغير صالح له. صالح للرافع، وهذا إذا كان واقعا في الإعراب كله مثلنا المتكلمين، وغير صالح له، وهو هذا القسم الأول الذي اشترك مع الجر خاصة. فالصالح منه للرفع هو نا وحدها، ولذلك أفردها بهذا الحكم فقال: للرفع والنصب وجر نا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المناح. طيب شوف، للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. الآن شوف هذه الناها هنا، ما هو إعرابها؟
نلنا بنلنا يعني؟
لا، وجرنا صلح. لابد أن نعلم أن أننا المتكلمين هنا ليست ضميرا، هي اسم بلا أشكال، ولكن للرفع والنصب وجرنا صلح، إذا جعلناها في محل مضاف إليه، يعني وجر ماذا؟ وجرنا، فنقع في مشكلة، وهي أن الفاعل لم يعد موجودا. صلح، ما هو الذي صلح للرفع والنصب والجر؟ ولذلك فالأولى أن نجعلها مبتدأ و يخبر عنه بالجملة الفعلية الواقعة بعدها، يعني نا صلحت للرفع والنصب، شوف، وجر، ولم يقل للرفع والنصب والجر، يعني لم يأتي بألف ولا فيدخلها على الجر، على لفظ جر، حتى لا يختل الوازن. قال: فموضعنا جر بعد الباء في قولنا اعرف بنا، ونصب بعد إن في قولنا فإننا، ورفع بعد الفعل في قوله نلنا. جيد. ولما بين أن الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب كله هو النا فقط، مورد ينحصر في فرد واحد، علم أن ما عداها من المتصل المنصوب لا يتعدى النصب إلا إلى الجر. واضح، هو بين أن ما يصلح للنصب والجر والرفع، هذه ما يصلح لهذه الثلاثة منحصر في فرد واحد، وهو نا المتكلم. إذن فأي ضمير آخر يكون منصوبا لا يمكن أن يكون مرفوعا ومجرورا أيضا، لأن هذا من مختصات نا المتكلم، فلا بد حينئذ أن يكون مرفوعا، لا بد أن يكون مجرورا فقط. قال: ولما بين أن الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب كله هو نا، علم أن ما عداها من المتصل المنصوب لا يتعدى النصب إلا إلى الجر، لأنه لو تعدى النصب إلى الجر وإلى الرفع لصار واقعا في الإعراب كله. قال: وذلك ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب. ويعرف هذا من التمثيل في قوله قبل، قبل يعني في الأبيات في البيت السابق، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليهما ملاك. فأوقع الياء في موضع الجر بالإضافة ابني، فعلم أنها صالحة للنصب، لأن كل ما يصلح للجر يصلح للنصب، نحو أكرمني زيد. وأوقع الكاف والهاء في موضع النصب بالمفعول، فعلم أنهما صالحان للجر، نحو رغبت فيك ورغبت عنه. ثم قال: ويختلف حال الكاف بحسب أحوال المخاطب. هي كاف الخطاب، ولكن المخاطب قد يكون مفردا، قد يكون جمعا، قد يكون مذكرا أو مؤنثا. قال: ويختلف حال الكاف بحسب أحوال المخاطب، فتكون مفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة وموصولة بميم. إذن الضمير ما هو؟ هي الكاف، والميم جاء بها للدلالة على حال المخاطب، وألف للمخاطبين والمخاطبتين، وبميم ساكنة أو مضمومة للمخاطبين. شوف ماذا قال، ساكنة أو يعني تقول أكرمكم، وتقول أيضا أكرمكم، جيد، وبنون مشددة للمخاطبات، نحو أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن. طيب، والهاء كذلك، فتضم للغائب وتفتح للغائبة، وتوصل في التثنية والجمع بما توصل به الكاف على نفس القياس. قال: نحو أكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، أو أكرمهن، يعني فيك تعملها بالماضي أو بالمضارع. وما عدا ما ذكرنا من الضمائر المتصلة، كل هذه الأقسام التي تقدمت ما عداها مختص بالرفع، وهي تاء الضمير وألفه وواوه وياء المخاطبة ونون الإناث. فالتاء تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب، قمت وقمت أنت، وتكسر للمخاطبة، قمت، وتوصل في التثنية والجمع بما توصل به الهاء، يعني تقول قمتما وقمتم وقمتن. جيد. قال: نحو فعلت وفعلت وفعلت وفعلتما وفعلتم وفعلتن. والألف للإثنين، والواو لجماعة الذكور العقلاء، وياء المخاطبة كالفاعل من قوله سليهما ملك. ايش يعني؟ يعني ضمير ياء المخاطب مثاله الفاعل في هذه في هذا البيت، سليه، أنت التي تسألينه. جيد. ثم قال: ونون الإناث كقولك الهندات يقمنا، ويشترك الألف والواو والنون في المجيء للمخاطب تارة والغائب تارة أخرى. يعني تقول قمتما، هذه ألف الاثنين تدخل على قمتما وهو للغائب، وتقوماني أي أنتما، وقد دخلت ألف الاثنين أيضا، فألف الاثنين تدخل في حالة الخطاب وتدخل في حالة الغيبة. قال: ولذلك أشار بقوله وألف وواو ونون، شوف، لما غاب يعني للغائب وغيره، غير الغائب، ما هو المراد من غير الغائب؟ ليس كل ما كان غير الغائب، لأن غير الغائب أيضا المتكلم. جيد. قال: وغيره يعني أراد منهم خصوصا خطاب أو المخاطب، كقاما وعلما، قاما للغائب وعلما أنتما للمخاطب. تقول افعلا وافعلوا وافعلنا، فالألف ضمير المخاطبين والواو ضمير فالألف ضمير المخاطبين والواو ضمير المخاطبين والنون ضمير المخاطبات. وتقول فعلا وفعلوا وفعلنا، فالألف هنا ضمير الغائبين، والواو ضمير الغائبين والنون ضمير الغائبات. واضح؟ بس نقول غائبين مثنى، غائبة غائبين جامع. ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر. تفت من ضمير الرفع ليش؟ لأن بعض ضمائر الرفع متصلة، وهي الألف والواو والياء والنون. قال لما فرغ من ضمير الرفع ما يستتر كفعل، وافق، نغتبط، إذ تشكر. طيب لما فرغ من الكلام على الضمير المتصل أخذ في الكلام على الضمير المستتر، فقال ومن ضمير الرفع ما يستتر. فعلم أن المستتر لا يكون ضمير جر ولا ضمير نصب. من أين علم ذلك؟ لأنه جعل الاستتار من أقسام جعله من أقسام الضمير المرفوع، ولا يصدق الأخص إلا بعد صدق الأعم، لأن صدق الأخص كاشف عن صدق الأعم في رتبة سابقة. لا يمكن أن تتحقق الإنسانية في فرد ما لم تكن الحيوانية في رتبة سابقة قد تحققت فيه. فلما جعل الاستتارة من أقسام الضمير المرفوع علم أنه كلما صدق المستتر فقد صدق الرفع، فلا يمكن أن يكون الاستتار ولا يكون هناك رفع. ولذلك قال فعلم أن المستتر لا يكون ضمير جر ولا ضمير نصب. الآن بدأ بالتعليل، أنا اتفت هذا التعليل الذي ذكرناه تعليل استفادتي من لوجه استفادتي من العبارة. أما التعليل لما امتنع أن يكون المنصوب أو المجرور مستترا فقال بينا ذلك لا نعيد. قال لأن العمدة لما لم يستغني أو لما لم يستغنى عنها، من دون ألف مقصورة في يستغنى، لأن العمدة لما لم يستغنى عنها في المعنى صح أن تقدر. التفت، مش صح أن تقدر بل وجب أن تقدر مع العامل في قوة المنطوق بها، وليس كذلك الفضل، يعني المنصوب والمجرور. والحاصل أن ضمير الرفع يستتر استغناء عن لفظه بظهور معناه، لأن هذه المرتبة للفاعل وهي الدلالة على أصل وجود فاعل هي مستفادة من حكم العقل، فلو جاء بالضمير بعد ذلك ولم يفد إلا هذه المرتبة لكان معناه تأكيديا، ولا يمكن أن يكون. وإذا كان معناه تأكيديا فهو مما يستغنى عنه، ولكنه ركن بحسب الفرد، والركن علامته أن لا يستغنى عنه. ولذلك قال والحاصل أن ضمير الرفع يستتر استغناء عن لفظه بظهور معناه، وذلك على ضربين، واجب الاستتار وجائزه. فالواجب الاستتار في خمسة أشياء، وقد عرفنا أن المراد من واجب الاستتار ما لا يقوم الظاهر مقامه، وإن كان هو على كل حال سوف يكون مستترا، وكذلك جائز الاستتار سوف يبقى مستترا دائما، فإذا ما أظهرناه فلا يكون هو الفاعل بل يكون تأكيدا للفاعل المستتر، بل المراد ما لا يقوم الظاهر مقامه. قال فالواجب الاستتار مصداقا ينحصر في خمسة أشياء: فعل أمر الواحد، يعني فعل أمر، يعني فعل الأمر إذا كان فاعل، إذا كان متوجها لمخاطب واحد. أما إذا كان المخاطب بالأمر اثنين أو أكثر فلا بد من أن يبرز الضمير. ليش؟ حتى لا يقع الالتباس، فلا يعلم أن المخاطب هل كان واحدا أو مثنى أو جمعا، فيبرز ذلك الضمير ويكون له معنى تأسيسي، وهو أنه حين وإن كلتفت لا من جهة الدلالة على الفاعل، وإنما من جهة الدلالة على التثنية والإفراد والجامع. قال كفعل، فلو أردت التثنية قلت افعلا، إذ لو لم تأتي بهذه الألف لوقع الالتباس في أن المخاطب هل كان واحدا أو اثنين. كفعل، طيب هذا هو المورد الأول. والمضارع ذو الهمزة كأوافق. طبعا التفت، ليش قال المضارع ذو الهمزة؟ ما يقول ذو الهمزة مثلا، لأن أكرم هي ذو همزة مثلا وهي فعل ماض فتكون للغائب جيد، فلا يكون الاستطار واجبا بل يكون جائزا. قال والمضارع ذو الهمزة، فلا التعبير بذي الهمزة وحده كاف ولا التعبير بالمضارع وحده كاف، لأن المضارع قد يكون للغائب. طيب والمضارع ذو الهمزة كأوافق والنون، يعني ذو الهمزة وذو النون أيضا منه، كنغضبت نحن، وتاء المخاطب كتشكر تشكر أنت، واسم ال أو تشكرين يعني، واسم ال صار عندنا مشكلة صور الياء هي الفاعل جيد، وتشكر واسم الفعل لغير الماضي كأوه ونزالي يا زيد، نزال يعني انزل. طيب قال ليش لغير الماضي؟ واضح حاله كحال الفعل، لا يستطر إلا ما كان مضارعا أو أمرا. ونزالي يا زيد لأنه بمعنى الفعل، لأنه بمعنى فعل الأمر أو بمعنى فعل المضارع، أما اسم الفعل الماضي فهو بمعنى الفعل الماضي، والفعل الماضي لا يستطر فيه الضمير. ونزالي يا زيدان. والجائز الاستتار هو المرفوع بفعل الغائب والغائبة وبالصفات المحضة، نحو زيد قام وهند تقوم وعبد الله منطلق. ما هو المراد من قوله وبالصفات المحضة؟ معي يا إخوان بالتطبيق، ما هو المراد؟ شوف، والجائز الاستتار هو المرفوع بفعل الغائب، واضح، والغائبة، شو يعني هو بالصفات المحضة؟ يعني ما يرفع باسم الفاعل، يعني فاعل اسم الفاعل مثلا، فاعل اسم المفعول هذا مرفوع بالصفات جيد. قال فهذا، ولذلك قال نحو زيد قام، الشاهد وين؟ الفاعل في قام. وهند يقوم، هذا الشاهد في هند تقوم، عفوا الشاهد هو فاعل تقوم، يعني الأول للغائب الثاني للغائبة. طيب ثم قال وعبد الله منطلق، أي منطلق هو. ففي قام ضمير زيد، وفي تقوم ضمير هند، وفي منطلق ضمير عبد الله، وهي مستترة جوازا. شو ما معنى الاستتار الجائز؟ أراد أن ينبه على ذلك فقال بمعنى أنه يجوز أن يخلفها الظاهر، لا أن هذا المستتر يصبح له وجودا في صورة اللافت، وإلا لم يعد مستترا هذا خلف. نحو قام زيد وتقوم هند، والضمير المنفصل في نحو زيد إنما قام هو، وزيد هند ضاربها هو، والله أعلم. شوف نحو قام زيد وتقوم هند. طيب والضمير المنفصل، ما هو المراد يعني من الضمير المنفصل هنا؟ من بيحط لنا الوجه الإعرابي للضمير المنفصل في العبارة؟ لا، بمعنى أنه يجوز أن ما معنى الضمير المستتر؟ هو الذي يخلفه الظاهر أو يخلفه الضمير المنفصل. يخلفه الظاهر مثل كيف؟ مثل ماذا؟ قال مثل قام زيد، بدل أن تقول قام تقول قام زيد. طيب المورد الذي يخلف المستتر ضمير منفصل مثل شو؟ قال في نحو زيد إنما قام هو، وزيد هند ضاربها هو. من الضارب؟ هو، هذا هو الفاعل، فقد ظهر ولكن بصورة ضمير منفصل، لا أن هذا الضمير ضمير متصل. شو هو؟ لا، سيأتي أنه هذا لرفع الالتباس، سيأتي مورده عندما نتحدث في باب الخبر، خبر المبتدأ سوف يأتي أن الخبر إذا كان جامدا لا يتحمل الضمير، وإذا كان مشتقا فقد وقع الخلاف في أنه يتحمل الضمير أو لا يتحمل الضمير اللهم إلا أن يقع الالتباس فيجب تحمل الضمير. سوف يأتي هذا في باب المبتدأ والخبر، ولذلك جاء بهذا التركيب العجيب، لأنه من مضان وقوع الالتباس. زيد هند، أو دعك من هند، تقول مثلا زيد عمرو ضاربه، من هو الضارب ومن هو المضروب؟ شوف هنا لا يوجد التباس، ولكن ليش لا يوجد التباس؟ لأنه واحد من سنخ الذكور والآخر من سنخ الإناث. فإذا قلت ضاربه ضاربته عفوا بتكون هند الضاربة، إذا قلت ضاربها يكون زيد هو الضارب، ولكن إذا قلنا زيد عمرو ضاربه يعني من هو الضارب ومن هو المضروب؟ يحتمل الوجهين، يحتمل أن يكون شوف زيد عمرو ضاربه أي زيد ضارب عمرو، ويحتمل أن زيدا عمرو قد ضربه أي قد ضرب زيدا. فعندما تأتي بهذا الضمير هو ضاربه هو تعيده إلى زيد فترفع ذلك الالتباس. جيد.
قول الأقرب
لا هنا لا سوف يأتي في المحل، ولذلك قال والله أعلم. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو. الآن بدأ ببيان الضمائر المنفصلة، قال الضمائر المنفصلة لا تكون في محل جر، بينا ذلك في الدرس السابق، وإنما تكون في محل رفع وفي محل نصب. قال وذو ارتفاع وانفصال يعني المرفوع من الضمير المنفصل مثل أنا وهو وأنت، واحد للمتكلم واحد للمخاطب واحد للغائب، والفروع لا تشتبه يعني، وفروع هذه الثلاثة واضحة بحسب التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. ثم قال وذو انتصاب يعني وضمائر النصب من الضمائر من المنفصل، قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة، أيضا تفريع هذه الضمائر ليس أمرا مشكلة. قال الضمير المنفصل ضربان، أحدهما مختص بالرفع وهو أنا للمتكلم، ونحن له، شو يعني له؟ أي للمتكلم أيضا، شوف مشاركا أو تعظيما. عندما تقول ألعب أو تقول أنا ألعب، هذا أنا وضعت لنفس المتكلم. طب عندما تقول نحن نلعب، هنا أيضا هي موضوعة للمتكلم، لأن من جملة الذين أقدموا على هذا الحدث ونفس المتكلم، فهي موضوعة للمتكلم، ولكن إما موضوعة له حال كونه مشاركا غيره في القيام بالفعل، وإما موضوعة له أو تستعمل له لوحده ولكن بقصد التعظيم. واضح؟ مرة تقول مثلا نحن فعلنا ذلك، وأنت والواقع أن الذي فعل ذلك هو أنت لوحدك، ولكن أردت أن تعظم شأنك. مرة لا تقول نحن فعلنا ذلك وتقصد أنك أنت فعلته مشاركا غيرك في فعلته. قال ونحن له مشاركا أو تعظيما، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب بحسب أحواله، يعني بحسب التثنية والتذكير والتأنيث والجر، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب بحسب أحواله. طبعا التفت مثلا تقول أن ضربتهم، هذا ضمير متصل أو منفصل؟
متصل.
هذا ضمير متصل بدليل أنك لا يصح أن توقع هذا الضمير في ابتداء الكلام، لأنك قولك ضربتهم لا تقول هم ضربتوا، فعلم أنه ضمير متصل. وإذا كان ضميرا متصلا فما هو ضمير فعلا؟ هو تلك الهاء وحدها، وأما الميم فلمجرد العلامية. ثم قال وقد أشار إلى أمثلة فروع الإفراد والتذكير بقوله والفروع لا تشتبه، والثاني مختص بالنصب وهو إيا، شوف هذا هو الضمير، مردفا بما يدل على المعنى مثل الضمير الكاف تردفه بما يدل على أو يكون علامة على أحوال الضمير. قال مردفا بما يدل على المعنى نحو إياي للمتكلم، وإياك للمخاطب، وإياه للغائب، وفروع الإفراد والتذكير ظاهرة. تقول إيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ثم شرع في بيان مطلب جديد فقال: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. حاصل هذا المطلب أن الغرض من وضع الضمائر يتلخص بأمرين: أحدهما الاختصار، والآخر رفع الالتباس. وذلك لأن الكلام إذا كان مسوقا لأجل بيان أحكام متعددة لمسند إليه واحد، فلو جئنا بذلك المسند إليه بلفظه الصريح للزم أن يتكرر لفظ المسند إليه مع كل حكم من هذه الأحكام المتعددة. فلو أردت أن تخبر عن زيد مثلا بجملة من الأخبارات وهو أنه قائم وشاعر وكاتب وكريم وعالم وشجاع، للازم حينئذ أن تقول زيد عالم وزيد كريم وزيد شجاع إلى ليش؟ أو تقول زيد يلعب مثلا، يلعب زيد ويقوم زيد ويكتب زيد وينام زيد إلى آخر ذلك من الأخبار. ولا يصح لك أن تقول يلعب زيد ويقوم ويشرب ويأكل، إذ الفرض أننا لم نضع الضمائر بعد، لا يوجد. لو لم يكن هناك ضمير في اللغة العربية للزم على المتكلم أن يكرر لفظ المسند إليه كلما وقف على حكم من أحكامه. وتكرار اللفظ الواحد مرات كثيرة مما يوجب ركاكة في مقام التعبير، فأرادوا التخلص من هذا التكرار فاخترعوا ما نسميه ضميرا، فتقول زيد يقوم ويكتب ويشعر إلى غير ذلك من الإخبارات بإضمار ضمير في كل واحد من هذه الأفعال المتتالية. إذن فالغرض من وضع الضمير أو الغرض الأول من وضع الضمير هو رعاية الاختصار، والغرض الثاني هو رفع الالتباس، وذلك لأن المتكلم لو عطف جملتين أو لو عطف جملة على جملة وكرر لفظ المسند إليه في الجملتين لأوقعنا ذلك في توهم أو في احتمال أو في توهم ناشئ من احتمال أن يكون زيد المعبر عنه في الجملة الأولى مغايرا لزيد الذي جاء التعبير عنه في الجملة الثانية. فعندما يقال زيد يقوم وزيد يقعد، فيحتمل أن يكون زيد القائم هو بعينه زيدا القاعد، ويحتمل أن يكون هناك زيدان وقد صدر من أحدهما القيام ومن الآخر القعود. فجيء بالضمير للدلالة على أن الفاعل في الجملتين واحد، وذلك لأن الضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، والمفسر عين المفسر، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا، فلا بد أن يكون ذلك الضمير عين مرجعه، وإلا لم يكن صالحا لأن يفسره. فيعلم بذلك أن فالفاعل في الجملتين واحد. إذا اتضح ذلك فنقول إن الغرض من وضع الضمير هو رفع الالتباس، ولم يذكره الشارح هنا لعدم تعلق غرض بذكره، والغرض الثاني هو الاختصار. وإذ كان الغرض من الضمير هو الاختصار، فإن الضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل، وذلك لأن كل ضمير متصل فإن تمام حروفه هي بعض حروف الضمير المنفصل الواقع في قباله. الآن تعال شوف، إذا أردنا أن نأخذ ضمير الغائب في ضربته، كل حروف الضمير هي الهاء، وهذه الهاء هي بعض الحروف الأصلية التي للضمير المنفصل، وهي هو. بل في الحقيقة إن الضمير المتصل منتزع من الضمير المنفصل لمزيد اختصار، فأصل الضمير هو، ثم أرادوا زيادة الاختصار، شوف، فحذفوا الواو فبقيت الهاء مضمومة. ولذلك قيل إن الأصل في الضمير في ضمير الهاء أن يكون مضموما. ليش؟ لأنه قبل الاختزال، لأنه في الضمير المنفصل كان عبارة عن هو بضم الهاء، فاختصروه بأن حذفوا الواو فبقيت الهاء مضمومة. ولذلك قيل في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله إنها ضمت على الأصل، فلا تسأل عن تبرير ذلك. نعم لك أن تسأل لما التزم الأصل في خصوص هذا المورد ولم يقل ولم يلتزم ما التزم في سائر المورد، هذا شيء آخر. إذن فالأصل في ضمير الهاء أن يكون مضموما، لأن هذه الهاء كانت مضمومة عند الانفصال، والمتصل منتزع من المنفصل. نعم كسرت هذه الهاء فيما بعد كسرة إتباع، ذلك إذا ما دخل عليها عامل الجر، فإن حرف الجر وإن كان لا يحدث كسرة إعراب على آخر الضمير لأن الضمائر مبنية، ولكنهم ألحقوا آخر الضمير المجرور كسرة إتباع لتكون مشيرا ومؤشرا لوجود خفض في المقام، ثم استثني من ذلك بعض العوامل المجرورة أو الجارة، مثل شو؟ مثل قولنا له، شوف تقول عليه وإليه، ولكن ماذا تقول؟ قل له ومنه تقول فيه، ولكن شوف له ومن، وكل هذا له تعليل في محله يأتي إن شاء الله. على كل حال، وأما ضمير الغائب المؤنث فكان، التفت، فكان أصله حال الانفصال هي، فحصل اختزال للياء، فكان مقتضى القاعدة أن تكون الهاء حينئذ مكسورة، ولكن هذه الهاء المكسورة كرهوا أن يدخلوها على الفعل، لأن الفعل لا كسر فيه، فعوضوا عن تلك الكسرة التي تكون في التأنيث بألف التأنيث، فتقول ضربتها. إذن فأصل أو أصل القاعدة أن الهاء تكون مضمومة للمذكر وتكون مكسورة للمؤنث. ليش؟ قالوا لأنها حال الانفصال كانت هو وهي، فحذفت الواو من الأول والياء من الثاني، ولكنه عندما حذف الياء من هي كره دخول الكسر على الفعل، فأبدلوا تلك الكسر التي هي علامة على التأنيث بما يكون، بما يصلح لأن يكون علامة على التأنيث، وهي ألف التأنيث، فصارت ها، أي ضربتها. جيد، إذا اتضح ذلك فقد ظهر لنا أول أن الغرض من وضع الضمير هو الاختصار، وثانيا أن الضمير المتصلة أكثر اختصارا من الضمير المنفصل، وحينئذ ففي كل مورد يصح فيه أن يؤتى بالضمير المتصل لا تصل النوبة إلى المجيء بالضمير المنفصل، وذلك لأنه لو جيء بالمنفصل مع إمكان الاتصال لكان في ذلك نقض للغرض، إذ الغرض من وضع الضمير هو الاختصار، وما دام أحد النوعين أخسر من الآخر فلا تصل النوبة إلى غير الأخسر إلا عندما يتعذر المجيء بالأخسر. بعبارة ثانية، لجهة أن المتكلم قد جاء بالضمير فهذا يعني أنه أراد أن يراعي الاختصار، ولجهة أنه قد جاء بالمنفصل مع أن بالإمكان أن يجيء بالمتصل فهذا يعني أن هناك رتبة من الاختصار كان يمكن أن يراعيها ولم يراعي، فلم يراعي الاختصار في الجملة فيكون ناقضا لغرضه. إذن فالقاعدة أن كل مورد يصح فيه الاتصال لا تصل النوبة إلى المنفصل، فهناك علاقة طولية بين الضمير المتصل والمنفصل، ولا يؤتى بالمنفصل إلا عند تعذر الاتصال، وذلك كما في موارد الحصر فإنه سيأتي معكم في البلاغة أن من طرق إفادة الحصر التقديم والتأخير، أي تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، كما في قوله تعالى إياك نعبد. شوف، حق الفعل أن يتقدم على الفاعل وحق الفاعل أن يتقدم على المفعول، فكان القياس أن يقال نعبدك، ولكن هذا التركيب غاية ما يدل عليه هو صدور العبادة لله، ولا يدل على عدم صدورها بالنسبة إلى غيره، كما تقول أحبك ولا ينافي ذلك أن تحب غيره. فلما تعلق الغرض هاهنا بإفادة الحصر، أي بحصر العبادة بمعبود واحد ولا تتعداه إلى غيرها، التزمت طريقة التقديم والتأخير لإفادة هذا المعنى. فالحصر يستلزم أن نقدم ما حقه التأخير وهو المفعول، ولكن تقديم هذا المفعول يمنع من كونه ضميرا متصلا. ليش؟ لأن الضمير المتصل لا يبتدأ به، وقد قدم هذا المفعول على فعله، فيلزم أن يكون مما يصح أن يبتدأ به، ولذلك يجب تحويله إلى منفصل. فهذا مورد امتنع فيه الاتصال بسبب الحصر الموجب للتقديم والتأخير، فتعين الانفصال. وأما عندما يجوز الاتصال فلا تصل النوبة إلى الانفصال، فلا يقال نعبد إياك، وإنما يقال نعبدك، ولا يقال ك نعبد، وإنما يقال إياك نعبد. ففي كل مورد يصح الاتصال يجب، ولا تصل النوبة إلى المنفصل إلا بعد تعذر المتصل. ثم استثني بعد ذلك من هذه القاعدة صورتان، الصورة الأولى ما إذا كان هذا الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، بيان ذلك ما لا بد عرفناه في القطر من أن خبر كان، شوف، مشبه بالمفعول، واسمها مشبه بالفاعل، وإن كان هذا الاسم وهذا الخبر أو هذا الفاعل وهذا المفعول مبتدأ وخبرا بحسب الأصل، لأن كان فعل تدخل على مبتدأ، على جملة اسمية، على مبتدأ وخبر، فتوجب رفع الأول. ليش؟ قالوا تشبيها له بالفاعل، وتوجب نصب الثاني تشبيها له بالمفعول. شوف، كما أن الفعل يدل بنفسه على ضرورة وجود فاعل ما لا بعينه، فكذلك الفعل يدل على وجود مفعول به ما لا بعينه، وهذا يرجع إلى طبيعة الفعل، لأن الفعل مثلا إذا كان مثل القيام فالعقل لا يحكم بأن هذا القيام مما يحتاج إلى مفعول به، بل يحكم بأن هذا القيام يكفي في تحققه خارجا وجود قائم. ولكن إذا تصور الذهن حدثا من قبيل الضرب، فإن العقل يحكم بأن هذا الضرب يمتنع أن ينوجد خارجا من دون ذات صدر منها الضرب، ومن دون ذات وقع عليها الضرب، فكلا هذين المعنيين مستفادان من نفس الفعل. فكما يدل الفعل على ضرورة وجود فاعل ما لا بعينه، كذلك يحكم العقل عندما يتصور الفعل المتعدي بضرورة وجود مفعول ما لا بعينه. وإذا كان نفس تصور الفعل كافيا للحكم بضرورة وجود الفاعل وبضرورة وجود المفعول، فيمكن القول إن الفاعل والمفعول كالجزء من الفعل، وما يكون كالجزء من الفعل فحقه أن يتصل أو لا أن ينفصل عنه، حقه أن يتصل به، لأن أجزاء الشيء لا تنفصل عنه، إذ ليس المركب إلا عبارة عن أجزائه المجتمع. فالضمير عندما يكون مفعولا به فحقه الاتصال، لأنه كالجزء من الفعل فيناسبه أن يتصل به كما يتصل الجزء بسائر الأجزاء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإذا كان الضمير خبرا كان حقه الانفصال، وذلك لأن الخبر هو محط الفائدة، أي هو الشيء الأساسي الذي يسوق المتكلم كلامه لأجل الوصول إليه، وما كان محط الفائدة فينبغي أن يتكلف في بيانه. لا معنى لأن تتكلف في المقدمات ثم إذا أردت أن تصل إلى غرضك فإنك تأتي به بشكل عابر، لابد أن تتكلف في بيان مرادك. طيب، فلما كان الخبر محط الفائدة لأنه الجزء المتمم للفائدة، جيد، فكان ينبغي أن يتكلف لأجل بيانه، والتكلف ينافي الاختصار. ولذلك الذي يناسب الخبر هو الانفصال ولا يناسبه الاتصال. إذا اتضح ذلك فنقول إذا كان الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، فهو لجهة كونه خبرا في الأصل فهو محط الفائدة، فينبغي أن يتكلف لأجل بيانه، والتكلف ينافي الاتصال فحقه الانفصال. هذا من جهة. ومن جهة أنه مشبه بالمفعول، والمفعول كالجزء من فعله، والجزء حقه الاتصال فيناسبه الاتصال. فهذا مورد يجوز فيه الاتصال، ومع ذلك يمكن معه الانفصال رعاية لجانب الخبر، بل هو الأولى، لأن الاتصال مجرد تشبيه بالمفعول، جيد، ولا هو خبر في الحقيقة. ولذلك هذا مورد جاز فيه الاتصال ولم يمتنع معه الانفصال. الصورة الثانية أو بقية ذلك، قال: وفي اختيار لا يجيء المنفصل، حتى لا نقرأ مرتين، لا يجيء المنفصل إذا تأتى، إذا أمكن أن يجيء المتصل. وفي اختيار طبعا يعني في غير الضرورة الشعرية، هذا واضح. طيب، قال: الأصل أن الضمير المنفصل لا يستعمل في موضع يمكن فيه المتصل. ليش؟ قال: لأن الغرض من وضع الضمير هو التوصل إلى الاختصار، ووضع المنفصل موضع المتصل يأبى ذلك، لأن المتصل أخصر من منفصل. قال: فحق الضمير المنفصل ألا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال، كما إذا تقدم العامل نحو إياك نعبد، أو كان محصورا، وإياك نعبد محصور، نحو إنما قام أنا، يا أصله إنما قمت، جيد، ولكن قام أنا حتى يحقق الحصر. فإنك لو قلت إنما قمت انقلب الحصر من جانب الفاعل وصار في جانب الفعل. يأتي هذا بيانه، والحمد لله رب العالمين. Oh.